بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في درس الفقه في نظم المهمات عندك صالح؟ نعم، الصلاة المنفرد خلف الصف. فما حكم الصلاة المنفرد خلف الصف؟ أعط لله الأصل عدم الجواز. طيب، يبقى معنا هل تصح أو لا تصح؟ نعم تصح إذا لم يجد مجالا في الصف فيدخل فيه، وأيسى أن يأتي آخر فيصف بجانبه وخشي أن تفوته الجماعة، خشي أن تفوته الجماعة، فهنا يصلي منفردا. وإلا الأصل عدم إجزاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال والفتح والتسبيح للذكور وللنساء التصفيق للتذكير. مسألة الفتح على الإمام، الفتح على الإمام إذا نسي الإمام كيف يكون؟ يكون بالتسبيح للذكور والتصفيق للنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، ما لكم إذا رابكم شيء في صلاتكم فطقتم، إنما التصفيق للنساء وللرجال التسبيح. طيب ماذا يقول؟ يقول سبحان الله سبحان الله. البعض يقول سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، يكفي كلمة سبحان الله. وبالنسبة للنساء كيفية التصفيق ما هي؟ الضرب على خلف الكف، الضرب على، لأنه القصد يكون تنبيه، أما هذا فيصدر صوتا مزعجا، ولكن يكون الضرب ماذا؟ على خلف الأكف، على خلف الأكف. هذا كيفية التصفيق فيما يتعلق بالنساء. قال والفتح والتسبيح للذكور. قبل ذلك الفتح ما يتعلق أيضا قد يفتح الإمام أن يرد عليه إذا نسي آية في القرآن الكريم، يفتح عليه، فقد نسي النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله فلانا ذكرني بآية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا، فالنسيان يطرأ على بني آدم. قد نسي النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ففتح عليه في صلاته، فإذا الإمام نسي آية فليفتح عليه المأموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، من أجل الفتح على الإمام. وهناك في الحرمين أناس متهيئين متخصصين لهذا العمل الذي يفتح الإمام، هؤلاء ناس يوظفونهم فقط مهمتهم الفتح عليه، يكونون في غاية من الإتقان، في غاية من الإتقان، وليس له وظيفة إلا الفتح عليه، ما أحد يفتح على الإمام غيره. حتى لو وجد الآن مثلا الإمام الأول يصلي، أئمة الحرم بعده، أئمة الحرم بعده اثنين ثلاثة، لو غلط الإمام ما أحد منهم يرد عليه، لأن هذه مسؤولية متخصص بها شخص من الناس هو الذي يفتح. ولهذا تقل ماذا؟ الشوشرة والضوضاء، ما هو مثل ما عندنا الدنيا فراغ، خاصة لو في رمضان وقرأ الإمام من السور الصغيرة وهذا حافظ وهذا حافظ، ما هو إلا أن يهم وإذا بالصف بكامله يرد عليه، فإذا به يسبب له شوشرة، بعضهم يسبب له إزعاج فعلا. فالذي يفتح الإمام واحد فقط. بل من أعجب ما سمعت، من أعجب ما سمعت، صليت في مساجد كبيرة يعني تضم عشرات الصفوف، تجد بعض المتهورين يكون في الصف العاشر أو الثامن فيغلط الإمام فيرد، ما سيسمعه إلى الصف الثالث أو الرابع، كيف سيسمعه الإمام إلى مقدمة المسجد؟ لكن قد تعود، تعود عدم الصبر، عدم الانضباط، لهذا الأمور هناك منضبطة. قلت لكم أئمة الحرم ما يرد بعضهم على بعض، شخص الذي يرد يكون متخصص لهذا العمل، ويكون القرآن عنده مثل فاتحة الكتاب متقن له. فالذي يفتح الإمام له شرط، أولا أن يكون متأكدا مما فتح الإمام، ونحن قد جربنا هذا، أحيانا تقرأ على الصواب وصاحبنا يرد لك بالخطأ، صحيح والله هذا قد حصل معي شخصيا أنا، فيكون ملتبس عليه أو متشابه من المتشابهات الآيات فإذا به يرد عليه. مثلا تقرأ في سورة آخر سورة المائدة، وهي قوله تعالى آخر صفحة في سورة المائدة، نعم قبلها الصفحة التي قبلها بداية الصفحة شيء، أي نعم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالبعض يأتي يحفظ آية البقرة فيرد عليك لا علم لنا إلا ما علمتنا على مزاجه على فهمه هو أن تقرأ على الصواب لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فيأتي المتشابهة فيكون حافظ موضع آخر فيرد لك بالخطأ وهكذا أمثالها كثير هذا الشرط الأول أن يكون متأكدا الشرط الثاني ألا يكون هناك أكثر من واحد يرد يكون واحد الذي يرد بخاصة مثلا في صلاة القيام في رمضان يجعل الإمام من يلي الرد عليه الفتح عليه شخصا معين فإن وجد حافظ وكله بذلك وإن لم يجد حافظ فليعطي شخصا مصحفا ويوكله بالفتح عليه ولا يفتح المجال لأي إنسان الشرط الثالث أن يكون الفتح بهدوء عند سكوت الإمام أما الإمام أثناء القراءة وأن ترد عليه فهذا السبب له شوشرة لكن أتركه حتى يسكت ثم برفق وليد تلقي الآية فإذا به يسمعها ويستأنفها بحيث أنه لا يحصل هناك شوشرة حتى إلى الخارج إذا كان الصوت ينقل عبر المكبر ما يدري الناس أنه فتح عليه لأن التلاوة متناسقة ما حصل فيها ارتباك ولا قطع لأن بعضهم يكون متوتر مجرد ما يسمع الرد يتوقف في ربع الآية في نصف الآية في نصف الكلمة أحيانا ما يكمل الكلمة حتى يسبب إزعاج وشوشرة لدى الآخرين داخل المسجد وخارجه هذه أمور لابد أن تفهم فيما يتعلق بالفتح على الإمام قال والفتح والتسبيح للذكور وليس التصفيق للتذكير تقدم هذا نعم ولا يؤم القوم يكرهونه لفسقه ولا يقدمونه لمسألة هل يؤم الإنسان قوما وهم يكرهونه الجواب لماذا يكرهونه لابد أننا نعرف لماذا يكرهونه فإذا كانوا يكرهونه لتدينه فيؤمهم وهم آثمون أن أحيانا قد تصل في مجتمع المجتمع نفسه متخلف غير مستقيم ويكرهون الشخص المستقيم فإذا كرهوه لأجل استقامته فلا حرج عليه أن يؤمه وأما إذا كرهوه لأجل قصوره وفسقه فلا يجوز له أن يؤمه واضح التفصيل في المسألة البعض يفهمها فهما خاطئا فإذا لا يؤم القوم يكرهونه نسأل لماذا يكرهونه يكرهونه لأنه مستقيم يكرهونه لا بأس لن يضره ذلك لكن يكرهونه لأنه يأتي يصلي الجمعة يخطب بالناس الجمعة وهو لا يصلي الصلوات الخمس في جماعة حق لهم أن يكرهوا حق لهم أن يكرهوا ولا يجوز له أن يؤمهم يكرهونه لأنه يأتي يصلي الظهر بالناس جماعة ويحدثهم عن فضل الصلاة ويصمر إلى آخر الليل وينام عن صلاة الفجر هذا موجود في الأئمة ولا ما هو موجود موجود يا أخي موجود كثير موجود فإذا إذا كانوا يكرهونه يكرهونه لأنه يتكلم عن الأمانة والصدق وعن عدم أذية الجيران وإذا به أشرس واحد معروف بأذية الجيران وبالإخلال بالأمانة وبظلم الآخرين إذن إذا كرهوه لأجل قصوره لأجل فسقه لأجل مخالفة أفعاله لأقواله فهنا لا يجوز له أن يؤمهم وينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أم قوما وهم له كارهون لن ترفع له صلاة فوق رأسه شبرا لا ترفع صلاة فوق رأسه حتى شبر لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل أم قومه وهم له كارهون هذا مما توعده النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هذا الضابط لابد أن يفهم ولا يؤم القوم يكرهونه لفسقه لهذا قيدنا قلنا لفسقه ولا يقدمونه قال تحية المسجد ندب جلهم وجوبها هو اختيار بعضهم مسألة تحية المسجد لهذا انظروا كيف دققنا التعبير فيها قلنا تحية المسجد ندب كلهم ندب جلهم ما معنى هذا البيت يعني أكثر العلماء جل العلماء على أنها ماذا مستحبة هذا قلنا جلهم والجل هو الأغلب فأغلب العلماء وجمهور العلماء على أن تحية المسجد مستحبة، ولهذا قال وجوبها هو اختيار بعضهم، وقال بعض أهل العلم أنها واجبة. ما هو الصحيح في المسألة وما هو دليل الفريقين؟ أولا دليل القائلين بالاستحباب حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني، فعلمه الصلاة، قال ماذا عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم ذكر له الصيام وذكر له الصدقة، ثم ولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. هذا دليل القائلين بماذا؟ بالاستحباب، لأنه قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. أما دليل القائلين بالوجوب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل المسجد فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذه الأدلة استفادوا منها الوجوب، قال لو كان الاستحباب ما قال له قم، ولا أتى بهذه الصيغة إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بقي الصواب، الصواب والله أعلم أن تحية المسجد واجبة، لأن الأدلة فيها صريحة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل قبل أن يصلي ركعتين. والجواب عن الحديث الأول أنه قال هل علي غيرها إلا أن تطوع، يعني هل علي غيرها من الصلوات المفروضة؟ هل هناك فرض خامس سادس؟ قال لا إلا أن تطوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن الصلاة المفروضة هي من الصلوات الخمس. وأيضا مما يدفع فهم الجمهور لهذا الحديث أن هناك صلوات واجبة غير الصلوات الخمس، مثل صلاة العيدين، مثل صلاة الكسوف والخسوف، أليس كذلك؟ مثل صلاة الجنازة، هذه غير الصلوات الخمس وهي واجبة. فهناك صلوات واجبة غير الصلوات الخمس، لكن يعني لها أدلتها وأماكنها المعلومة وصفاتها المعلومة. فالصحيح والله أعلم هو ما اختاره البخاري وغيره من الأئمة أن تحية المسجد واجبة. تحية المسجد واجبة، إذا دخل الإنسان المسجد وهو متوضئ يجب عليه أن يصلي ركعتين. أما إذا دخل المسجد وهو ليس متوضئ فلا يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويرجع يجلس. افترض مثلا إنسان أراد أن يحضر مجلس علم، خاصة في المساجد التي تقام فيها دروس على مدار الوقت، دخل في الضحى يريد يحضر درس علم لكنه ليس متوضئ، فهل نقول له لا اذهب توضأ ورجع حضر الدرس؟ نقول له هذا على وجه الاستحباب إذا أردنا أن ندله على الأفضل، لكن إذا جلس لا يجب عليه أن يقوم يتوضأ ثم يصلي. واضح؟ إذن إنما تجب تحية المسجد لمن دخل المسجد وهو متوضئ. سيأتي معنا ما يتعلق بأوقات الكراهة والحديث عنها، ما هي الأوقات التي لا يصلي الإنسان فيها. إذن ماذا أخذنا؟ أخذنا الفتح على الإمام، وأخذنا التسبيح، وأخذنا تحريم أن يؤم الإنسان قوم وهم يكرهونه من أجل فسقه، وأخذنا ما يتعلق بتحية المسجد. والحمد لله.